الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوه الا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وعكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنه لا يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. قال تعالى: لا يكلفهم الله نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوجوده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. والجواب عن هذا للمنع: فلا نسلم بأنه مأمور بأنه لا يؤمن بأنه لا يؤمن. والاستطاعة التي بها يعبر عن الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى الملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، مع عدم علمهم بذلك. ولا للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يزال فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعزيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأنه تحميل ما لا لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له، على تجشم وتحمل مكروه. قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليه، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. ولا يجوز بالحكمة أن يكلفه بحمل جبل، بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع بذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال برده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة بالمعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركون عنه لا يطاق لكونه تاركا مشتغلا برده مشتغلا برده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه إن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، إن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. وهم التزموا هذا لقولهم: إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء، كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شقا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل، وقد احتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أرادوا بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض، وقال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله ولا يطيقون إلا ما كلمهم به،
هذا جهد الذي قرأ المؤلف كله مما أنتجه الكلام المذموم والخوض الذي لا خلاف فيه، ولهذا لم السلف الكلام وأهله ولم الخوض في ذلك، فإن كلام الله واضح مثل هذه الموضح الواضحات وأبين البينات، فإن سبحانه أخبر جل وعلا عباده أنه لا يكلفهم إلا وسعهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقون إلا بالله لحكمته وكما لعدله سبحانه وتعالى، فليس في هذا شيء يشكل أو يحتاج إلى هذا النحو الكثير، ولكن أهل كلام وتشقيقهم كلام وإصرارهم على ما قدره الله سبحانه وتعالى وما الله في علمه هو نزاعهم في ذات القدر، وإن ذلك ما أوجدوه من البحوث الجليمة هو الذي سبب لهم هذا التشويش، وإن قد أمر الله قبل الناس الآخرين من المسلمين أو أحكام ربنا ولا سعينا إصال كما حملت على المسلمين ربنا ولا تحملنا ما لا تقفون يقول ربهم جل وعلا وهو وعده سبحانه وأكبر أنه لا يكلفنا خير إلا وسعها سبحانه وتعالى، والمقصود أن الله جل وعلا بكمال علمه وكمال حكمته وكمال عدله وكمال غناه لا ليس به حاجة إلى أن يكلف الناس ما لا يطيقون وما لا يستطيعون، وإنما كلفهم من الشرائع ما في وسعهم، الصلاة في وسعهم، الصيام في وسعهم، الدين في وسعهم مع الاستطاعة، وإذا أذن كلفهم سبحانه وتعالى كله بوسعه، فلا يستكيفوا العباد جميعا أن يوحدوا الله وأن يطيعوا رسله، وإن كان قد مر بعلمه وقدره من هو مسلم ومن كافر، كل هذا موافق لما أخبره سبحانه وتعالى لا يكلف نفسه إلا وسعها، أما مر بعلمه وقدره فله في حكمة بالغة سبحانه وتعالى، فله مختار وله مشيئة وله قدر متنوعة، هذا أمر مستطيع ليقول الله به شرعا، أن يقول كما لحكمته كما لقدرته كما لغناه سبحانه وتعالى أمرهم بما فيه خيرهم بما فيه صلاحهم، ولم يكلفهم ما يشق عليهم ولا يسعون، وكلهم ميسرة الحمد لله، فشرع شرائع ميسرة ليس فيها مشقة بل هي السمعة، بل قال لمدعو فيها عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تعسروا بشروا ولا تعسروا، قال لمعالي وابي موسى بشرا ولا تنسرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا، فالامر واضح لا يحتاج الى مزيد هذا الكلام.
وقوله ولا يطيقون الا ما كلفهم به الى اخر كلامه، اي ولا يطيقون الا ما اخبرهم عليه، وهذه الطاقه هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالاف، ولا حول ولا قوه الا بالله دليل على اثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها ولا في كلام الشيخ اشكال، فان التكليف لا يستعمل بمعنى الاقدار وانما يستعمل بمعنى الامر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففي العبارة قلق فتأمل.
الحاصل من هذا حاجة إليها أنها غلط لا وجه لها، ما يكون إلا ما كلفهم هل تكلفوا لا وجه لها، هو قوم قال لهم هذا، ولكن دخل عليهم من بعض الكلام من بعض أهل الكلام أن يذوب الله سبحانه وتعالى لو كلفهم ست صلوات لأطاقوا، ولو كلفهم صيام شهرين لأطاقوا، ولو كلفهم الحج الآن في العمر مرتين لأطاقوا، ولكنه يسر ويسر وسهل سبحانه وتعالى. وهو العبارة الأخيرة هنا يقول إلا ما كلفهم مثل قال الشيخ لا يكلفهم ولا حاجة إليها لا يتكلفهم.
وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في أهل الأقوال وهو أقواها والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا بالكتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة إن يتيهون في الأرض وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي
وحرمنا عليهم أربع من قبل
في قوله والتحريم الشرعي في قوله تعالى في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرمت عليكم أمهاتكم. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قول القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، وهو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقبولون، وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقبول ظلم، بل كان ما كان ممكنا فهو منه بل كان ما كان
بل كل ما صح بل كل
بل
بل كل ما صح خوابه بل كل ما صح
بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل الظلم لا يكون إلا للمأمور من غيره يبهي، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى ومن يعلم من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول، ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
هذا واضح جدا، فإنه سبحانه هذا كل شيء قدير، كل شيء حقه ممكن، وهو ما يزعل عن الظلم، فقال بأن كان كل ما كان ممكنا فليس بالظلم، هذا نقرح الغلط، ولكنه جل وعلا مع قدرته على أن يفعل ما يشاء يتنزه عن ظلم عباده وما يعاقبهم بشيء لا يستحقون سبحانه وتعالى، ولهذا قال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن أحسن فيضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال يعذب أنبياءه ويعذب رسله وأولياءه، ولكنه لا يفعل هذا سبحانه وتعالى، لأن وصف الصفة غير مضاف ومنزه عن ذلك، والظلم ليس عدم القدرة على الممكنات، ولكنه وصف الصفة غير مضاف، وصف الصفة غير مضاف يسمى ظلما في لغة العرب، وسبحانه منزه عن ذلك، الإنسان مثلا يستطيع أن يعذب ولده أو يعذب زوجته أو يعذب دابته ويسمى بها ظالما لأنه وضع شيء غير مضعف، إذا ضرب زوجته بغير حق أو ولده بغير حق أو آلى دابته على غير وجه الشرع، وهكذا أشبه ذلك، والمقصود أن الظلم وضع شيء غير مضعف، الله جل وعلا ليس بظلام لعباده، فقال النبي اتقوا الظلم فإن المظلمات يوم القيامة، ووضع الأشياء في مواضعها يسمى ظلما، ولهذا سمى الله فيه ظلما بل أطلق الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، إن وضع العبادة في غير موضعها، وحل العبادة لله وحده، إن وضعها الإنسان والأصنام والأسيار والأحجار والأنبياء والأنبياء صار ظالما، والكافرون هم الظالمون لأن وضع العبادة في غير محلها، فالعبد ممكن قادر على ان يعبد ولده الصغير ويجبنه بقوه ويعبد عبده ويذبح عبده، فان فعل ذلك صار ظالما وان كان قادرا، المقصود انه لان وضع الشيء غير مرة، فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء جل وعلا، وقادر على ان يعذب من شاء من عباده بغير جريمه، ولكن يتنزه عن هذا ويتقدس لانه الحكم والعدل سبحانه وتعالى. نعم الله المستعان.
فهذا دل على شيئين، احدهما انه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني انه اخبر انه حرمه على نفسه كما اخبر انه كتب على نفسه الرحمه وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور مزيد، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه.
وبهذا يتضح للبصيرة ما يترتب على الخوف والكلام المتلقى عن الفلاسفة وعن أرباب العقائد الفاسدة يترتب عليه من الفساد والشر، ولما تلقى علومه عن اولئك الضالين وقع في الاغلاق كثيرا، ومن تلقى علومه عن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الامه وخيارها سلم هذه البلايا والمحن، وحصل له العلم النافع والتوصيات النافذه والسلامه من تلك الاقوال الضاره الظالمه الخاطئه الفاسده، ويكفي تصورها في فسادها. نعم.
فإذا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمل من ذلك، وإنما يأمل مما يمكن، فلما أمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدوم عليه، وكذا قوله لا تختصم لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدوم عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه لا يمزه عن فعله. بل كل ممكن فإنه لا يمزهه عن فعله، بل فعله حسن ولا حقيقة لفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. والقرآن يدل على نقيض هذا القول بمواضع، نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنه نزه نفسه عن خلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله أم حسب الذين اجترحوا الصالحات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه الرب عنه. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل، وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله وجلاله قادر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه، فإن حقا
والمعنى أنه يضع على سعبانك وأهل أعدلهم وإن عذبهم بجرائم اقترحوها ومعاصي فعلوها، ولكنه سبحانه وتعالى مضى في علمه وحكمته وقدره أن رحمته أوسع لهم خير لهم من أعمالهم، ولا رحمته سبحانه وتعالى قرب، ولهذا يعفو كثيرا ويسعو كثيرا ويؤمن بالتوبة على الأمثال. فلهذا قال فهو أوسع وأحمد وسع في النص سبحانه وتعالى.
فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يفقر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليه بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره والجوارح وقفا على طاعته. ولا ريب أن هذا مقدور في الجبل التي، ولكن النفوس تشح به وهي تشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر فإن الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه. ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه عزله على أهل السماوات وأرضه على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعزمه ولم يكن ظالما لهم. وغاية ما يقدر توبة توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه. وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها لكان أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة. ولو قدر أنه تاب منها لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الصلاح إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل الجنة، كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا. لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك الغفور الرحيم.
هذا يقال الصديق وعلى هذا الدعاء هو أفضل الخلق وأعظمهم تصديقا وأكملهم إيمانا بعد الرسل والأنبياء. يقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. وقال يعلم هذا الدعاء العظيم أن يعترف بأنه ظل على نفسه ظلما كثيرا وظل الآخر كثيرا، فقال بذلك أن العبد محل الذنوب محل التقصير إلا ما عفى الله عز وجل. سبحانه وتعالى. نعم الله
الحديث الأول أن الله عذب أهل السماوات.
لا لا سليم هذا سليم. نعم
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 كتاب على
نفسه على أي المسار. نعم سبحانه هذا مرحلة جل وعلا لا خلق ولم يقبل توبة إلا كان عاجزا مجرم، لكن فضل من قبل التوبة سبحانه وتعالى.
فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين وما ظنوا بسواه، بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده فما الظن بسواه، بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده معرفة تقصيره فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها. وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية، فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق وازن من شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قوله في دعاء
الأحياء
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي دعاء الاحياء وصدقاتهم بالاموات. اتفق اهل السنه ان الاموات ينتفعون من سعي الاحياء بامرين: احدهما ما تسبب اليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج من محجوج عنه وهو الصحيح. واختلف في العبادة الجلالية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، وذهب معه أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكن استدل منه تشابه بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت أن رسول الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع به ينتفع بما كان تسبب إليه، فأخبر أنه إنما
ينتفع
بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقصرون على وصول العبادات التي لا تسبب،
وهذا لا يقدح بما قاله أهل العلم، فإن الميت ينتفع بما سبب فيه حياته من صدقات أجراها أوقات ومن علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له إلا ولده من كسبه، وينتفع أيضا بما وصل إليه من إخوانه المسلمين. فإن الله قال: إذا مات ابن آدم انقطع عملهم إلا من ثلاث، ما قال انقطع من كل الناس من أعمال الناس، انقطع عملهم إلا من ثلاث: صدقة جارية مثل المساجد التي أمرها، من أوقات سجلها بوجوه الخير، أنهار أجراها، بيوت لأن لا يستفيد في الفقراء وطائرة العلم سجلها وما أشبه ذلك، هذه تبقى له بعد وفاته وينتفع بها بعد وفاته. كذلك العلوم التي حصل بسببها من كتب ألفها علوم علمها الناس بقي في تلاميذه وأتباعهم ينتفعون بها. وهذا يا أولاد الصالحون يدعون له ينتفع بدعائهم، وينتفع له بدعاء غيرهم يا مسلمين، لأن من عمل غيرهم ما أتى به غيره إليه. ولهذا شرع الله أن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا يتلقون بالإيمان، ندعو لهم نص القرآن. فذلك السنة متواترة مستثمرة أن يتصلوا بالدعاء للمسلمين والأموات صلاة الجنازة، هذا ينفع الميت بإجماعه، هذه السنة والجماعة. فلما العلماء وسدوا بهم على أن الميت ينتفع بدعاء غيره وصدقة غيره عنه. الصحيحين أن الرجل والامرأة قال: أزلنا أمي ماذا ولم توصي، وقال: قد قالت ان امي ماذا ولم توصي، افلا انا صدقت عنها؟ قال: نعم. أجمع العلماء قاطب على صدقة تنفع لي صدقة غيره عنه صدقة المسلمين عنه عن بارك وغيره صدقة وعنها على ذلك وإن كان النص أيضا بصوم عنه لما كان عليه صيام صام عنه وليه من فعل ذلك إذا كان إذا حج عنه كذلك إذا الحج والعمرة بالنص فلا هو فيما سوى ذلك في الصلاة عنه والصوم عنه تطوعا والقراءة عنه يقرأ القرآن مثل الأولى هل يلحقه ذلك أم لا على خلاف فالعلم مكثرون على أن يلحق وأن ينتفع بذلك وقاسوا على الصدقات والدعاء والحج عنه وصوم عنه الواجب قاسوا هذا على هذا وكما ينتفع به صوم فريضة وحج فريضة أو صلاة الحج عنه والدعاء والصدقة ينتفع أيضا بقراءة عنه والصلاة على النافلة والصوم النافلة وقال آخرون كذلك الإسلام والجماعة هذه أمور توقيفية عبادات توقيفية لا بد فيها من نص ولا يلحقه صوم تطوع ولا صلاة تطوعا ولا صلاة بليلا إذا مات قال شيء إلا بنص ولا بنص بهذا وهكذا القراءة وبر عنه أو ذوق أذكار أو قوات أو قراءات والقرآن الأقرب والأرجح لأن توقيفية عبادات توقيفية وليس بالقياس والرأي ما قال ابن مالك السنة الأولى وبعض السنة أقرب إلى قواعد الشريعة في نهاية التوقيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل العمل الذي عمله ورد فلا يصلى عن الميت ولا يصلى تطوع العمل الدليل ولا يقرأ له قراءة ما يفعله كثير من الناس هؤلاء ولا أفضل بذلك العمل الدليل ونفع الحنابية ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله كما يلحقه الصدقة وتلحقه الدعاء ويلحقه الصوم والواجب والحج ولا في الأقرب والأظهر وأنه الأول لأنه من باب التوقيت تماما.
إذا التابعين ما
ثبت
عنهم
أنهم ظاهر
على
الله
كما
يفعلون على الله ظاهر على الله يسلون الله. ليس له أصل. ليس له أصل. ليس له أصل. إذا بلا أصل. ليس له أصل. فلا ينبغي فقوم بفقه هذا هو الاصل ليس بالاراء والاستحسانات الاستحسان والاراء يجر شرا كثيرا نعم
لكن حينما يقول راي الجمهور هل يقصد من بعد التابعين او يقصد من ضمنهم الصحابه والتابعين
لا قد يقع هذا قد يقع هذا قد يقع من السياسه من بعد الصحابه هذا في معنى لهذا لا نعلم الصحابه فيه شيء نعم شيخ زياده
او علم ينتفع به من بعده من بعده
ما تذكر هذا حليم عليه السلام قتلوا بعض الآيات المسلم هذا هو هذا
المسلم
وهو رحمه الله عليه وهو العاصر المسلم راجع المسلم نعم نسبة
الولد
الصالح
ليش ما
نذكر الولد نعم الولد ليش ما نذكر مثل الصلاة والصوم من قول الله والصلاة مطلقة والقراءة والذكر الأذكار
هذا الذي يبدأ استدل المقصرون على وصول العبادات التي لا
أما الصدقة والدعاء لا انفراد بالمعنى والأوقاف كذلك وأن يتبعوا هذا بالمعنى صوم الفريضة على الصيام على الزيادة في غير النعمة وقال من ضمن سواء الصيام صار عنه ولي صوم فريضة فرط به فصار عنه
لا أو حتى في حج نعم يقصرون على وصول العبادات التي لا يسكنها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن وأنه يقتص ثوابها بفاعله لا يتعداه كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من فضل حنطة والدليل وروى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة
هذا ضعيف وليس بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروى عن عباس نفسه وعن عائشة نفسه عند طعامه فصلى له صلى عن الفريق ولا صلى عن قال السلام صلى عن المكلم صلى عن علي الصغير صلى عن الشيخان عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما توى عن الاسلام صار هو وجهه لقاعده فدل عليه الحديث فساله جماعه صلى الله عليه وسلم كل واحد سال عن شيء هذا يقول مات ابي هذا يقول مات امي وعليها صوم كذا هذا يقول اختي وعليها صوم كذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صم عن حديث صم عن امي صم عن اختي قال ان ثلاثا عليها بنيه كنت قال يقول الله صلى الله عليه وسلم هذه صريحه في قضاء الدين عن الميت سواء كان دين الاخر دين الملك بني ادم او دين الله في الزكاه والصوم تؤدى كمان سؤال الشيعي
قال لا اعرف له اصلا مرفوع لا عند النسائي ولا عند غيره وانما رواه النسائي بالكبرى والصحابي وانما رواه النسائي بالكبرى والصحابي في مشك الاثار عن ابن عباس موقوفا عليه وسلف صحيح
هذا المعروف وكان له على اهله سؤال الشيعي
نفس الكلام لكن زاد مرجع راجع الروح ابن القيم نفس الكلام بس قال راجع الروح ابن القيم
بس نعم
قل هكذا ذكره الشارح منسوبا للنسائي من حديث ابن عباس مرفوعا ورفعه وهم يقينا إما من الشارح وإما من الناسخ وليس هو في سنن النسائي التي في أيدينا ولكنه في السنن الكبرى موقوف على ابن عباس نقله الحافظ الزيلعي في نصب الراية وكذلك جاء عن ابن عمر ونحوه موقوفا ذكره مالك في الموطأ أنه بلغه عن ابن عمر ولم يذكر أحد من شارحيه من رواه موصولا ولكن الحافظ الزيلعي نقله من مصنف عبد الرزاق في إسناد صحيح عن ابن عمر وصرح الزيلعي بما يفيد أنه لم يعرفه مرفوعا قط
رغم أن هذا لا أعرف في حال إذا صار طعام إذا لم يكسر الصوت ادعي عن عبد اليوم مسكين عبد اليوم إذا لم يكسر يسمع عنه البيت وطلع على كل يوم مسكين والأفضل نصف صاحب نعم لا يسمح يسمع نعم سنة مؤكدة لأن الله يقول ولا تنذروا ولا تنذروا أخرى نعم نذر
في الفريضة
الدليل على انتفاع النبي في غير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع وقال شرعهم في صلاة الجنازة والأدعية التي ورث بها السنة في صلاة الجنازة المستفيضة وكان الدعاء له بعد الجسم في سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وكذا
قال سنة بعد الدفن فيوقف عليه بعد الدفن ودعت ما غلب الثلاث ثم التقييم يجعله بعض الناس بعض الميزان فالمشروع على الإسلام يتقى عليه بعد الموت يا فلان عند رأسه ويقولكم ما خالتها في الدنيا أنك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأنك أشهد أن لا إله إلا الله وأن الإسلام دينا وأن محمد رسوله وقرآن الإمامة هذا ليس له أصل جاء في أخبار موضوعة وإنما هو اسم عن بعض أهل الإسلام من تابعين وأتباعهم لا يعبد عليه والصواب أنه غير مشروع بل بدعة فإن المشروع أنه يقوم عليه بعد الدفن ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته في القول الثابت ولا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا ولا لا يقال بدعه ولا يقال بعض الناس في قبره او يقال بدعه لا اصل لها او يقرا في قبره او يقرا في القران او بعض الصور لا اصل لها
نعم
ليس بصحيح نعم ذكر الله صحيح من الموضوع من الموضوع
نعم
يرفع يديه نعم يرفع يديه نعم ما ورد الوقت لا
تحديد الاستغفار لعدد معين
ما يحدث
المولود الصغير يعزم الليل مجرد ما يبدو مباشرة
يستعب الأدب من الجنة ويطلع يسمع هذا السابع وان ترك فلا باس وضرب ان يستعب الله على تركه هذا وهذا من بعد الغسل وان ترك فلا باس
ما هذا المسلوب
يسمى في اليوم الاول فلا باس سمى من بعض الاولاد في اليوم الاول بعض اولاد الصحابه في اليوم الاول نعم.
بعد
الدفن
اذا
دعا احدهم
والباقين
امنوا يعني
نعم وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة في الصيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالدعاء إجماعا على الشرع في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة المستجيبة وكان الدعاء له بعد الدفن في سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا برأ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التكبير فإنه الآن يسأل وكان
وهذا سنة بعد الدفن وقال بعد الدفن ودعا في المغرب الثلاث ثم التكبير يقال بعض الناس بعض المثال كان مشروع على الإسلام يقول عليه بعد الموت يا فلان ان راك الروس ما خالفك في الدنيا أنك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن الحمد لله ربا وأن الإسلام دينا وأن محمدا رسولا والقرآن إماما هذا ليس له أصل جاء في أخبار موضوعة وإنما هو مشروع عن بعض أهل الشام من التابعين وأتباعهم لا يعول عليه فالصواب أنه غير مشروع بل بدعة وإنما المشروع أنه يقوم عليه بعد الدهر ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته في القول الثابت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا قالوا لقد بدعه فلا يقال بعض الناس بالعذاب قبره او يقال كله بدعه لا اصل له او القراءه في قبره يقرا في القران او بعض السور لا اصل له
في الحديث عن
ابي هريره نعم ليس بصحيح نعم ذكر رسول الله من هو من هو
ان يرفع يديه
من الدعاء ولا نعم يرفع يديه عن الدعاء ما ورد الله لا
نعم تحديد الاستغفار بعدد معين ما في
حديث المولود الصغير يعزم الليل مجرد ما يبدو مباشره يستعب الادب من اليمنى ويقال يسمع هذا السعب وان ترك فلا باس وبرد ان يسمع يدل على تركه هذا وهذا من فعل فقد اكثر وان ترك فلا باس
ما هذا المسلوب
في يسمع في اليوم الاول فلا باس سمى من بعض الاولاد في اليوم الاول بعض اولاد الصحابه
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية.
هذه السنة لباس القبور زورها وصول للذكرى والعبرة من يقول هل يكون الميت يستغرق ويسألون حاجاته هذه ست البلاد بعض الناس الكثير من البلدان بسبب جهد عظيم قلة العلماء الصالحين يزورون القبور ليعبدوهم من دون الله ليسألوهم قضاء الحاجات فهي قبور يأتي يجي فلان المدد المدد أنا عبدك أو أنا في حسبك أنا في جوارك أنا أتيت مستغيثا جئت مستجيرا هذا استجاب فرعه لله ولكن تزال للدعاء له هم محتاجين للدعاء نفس المأمورين اذا كانوا مسلمين هم محتاجين يدعى لهم ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والا اذا وافقوا لا يقول نسال الله لكم العافيه ولو قال السلام عليكم دار قومين والا اذا وافقوا لا يقول يرحم الله المستقيمين منا والمستاخرين نسال الله لكم العافيه وحلف ذلك وكان يقول عندما يقف على البقيع اللهم اغفر لهم بقيع فقط فلا يقول السلام عليكم دار قومين والا اذا وافقوا لا يقول هذا المؤجلون اللهم اغفر لاهل البقيع فقط حديث اخر حديث العباس السلام من القبور يقول الله لنا ولكم انتم سلفنا ولكم الاثر هذه جاءت بعيده اما ان ياتي يتمسك القبور يقبلها يتمسك بكرابها ويتربع عليها او يدعوها ويستغيث بها او ينجو لها او يذبح لها او يجلس عندها او يصلي عندها لا هذه بدع الخرافات الباطله فيجب الحذر ونفس دعائهم المدد منهم الاستجاره والغوث هذا عمل الجاهليه الاولى والشيخ الاكبر صلى الله عليه وسلم وصلة عندها وقراءة عندها واتخاذها محلا للتعبد هذا من البدع المحدثة ولو كان لله ولو كان يقبل الله بدعة فإن أصابته بها الأصابع شيخ الأكبر رضي الله عنه نعم دلالة
ثلاثة
تذهب على الدعاء
يعني
لا صلى على النبي هذا الدعاء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم احمد الله في أول حمد الله في أول الدعاء طيب صلى على النبي أول الدعاء أما تسليم الفاتحة ما تحصل نعم لا 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 لا
وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ وعن عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لا تقوى
أنت غريبه؟
نعم
جعل الزادة
هذا
لا لا إذا أعطى الله منا
ومستأخرين
أنت غريبه؟ نعم أنت غريبه؟
نعم
زيادة؟ نعم
أوصف؟ نعم أوصف عليك؟ نعم زيادة؟ قال قطعة الحديث الطويل أخرجه مسلم والنسائي وأحمد
ما يعني ما لا يعني منكم لا يعني ما
يعني
لا يعني ما يعني لا
قوله
وإن
شاء الله
يكون لك
قول
معنا فلا حد يكذبه
إلا بالتلفظ استدل القائلون بجواز زيارة الإنسان القبور بهذه
الروايه هذا الحديث هذا موصوف اصلنا زيارة القبور كان هذا أولا ثم أجل للجميع ثم نسخ الزيارة للرجال بقت الزيارة للرجال فلما لم يكن هم يجيء على الزيارة ثم رخص للجميع ثم خص النساء بالنعم صلى الله عليه وسلم كنت لا يعلم الله كنت لا يعلم الله على نفس العلم من
يسأل
عليه من يسأل عن بقاءه على التحليل وزائر ثم جاءت عن زائر الأمور فأنا يسألك عن استثناءه وأنه غير داخل الرصة أو دخلوا ثم ملحوا ثم ملحوا إذا الحاجة عادي هذا
ثم هم
عرض التاريخ لكن لما دعنا زائرات الأمور لدينا العلم الخاص لا العام مطلقا
عائشة رضي الله عنها زارت أخاها
قال له سيدت كما ذوق قال أنت اجتهاد الأحمد ولا يعرف أن يجب أن يكون قول عام النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمل الأجزاء والقاتل المعارف كلها وهي عن دعي الجنائز
استجل هذه
الحالة
من هنا عن
اتباع الجنائز
ما قال
من
هنا عن
اتباع الجنائز إلا كانت بعد ذلك مع عمر زائد كيف زيارة من ذلك أولى من تشيع الجلال من فيه العمل المليك من جمر من وصلتهم ومشاركته في المصيبة ومعنى سنة فكان بزيارة التي وجدها تفرق منه حتى الأعلام ثم صريح المعنى يكفي
ما هي
عن تفرق زيارة الزوارة؟ ليس بالله في زيارة في هذا الوالد زيارات وين؟
يعني العلة
اللي منعنا لأنه فتنة الله قال لك يقول أفرره إلا قليل
الأول
هذا يدل على انه
متاخر من اجل
الجمهور يقول متقدم
لا وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عباده توفيت امه وهو غائب عنها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها فهل ينفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فاني اشهدك ان حائطي المسراء صدقه عنها وامثال ذلك كثيره في السنه وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إسألني وافتلتت نفسها ولم توصي وأظنها وتكلمت وصدقت أثلها أجر لتصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي وافتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لتكلمت فقد أبلها أجر فصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إذا فصدقت عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المحراب
صدقة
عنها
وأمثال
ذلك
كثيرة
في السنة.
هذا الحديث ما بين عليك. الصدقة المرتاحة المرتاحة كالأحياء والمرأة عليك. فرد على
وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام قام عنه وليمه وله مظاهر في الصحيح ولكن أبا حنيفة ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون القيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم والسلام على ذلك معروف في كتب الفروع وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح
ثابت أن في حديث الحديقان أن كل شيء أو يحفظ من نفسه على أقواله والأشهر أن العلماء أنه صنع عنه النجر والمعروف الحلال إلى غيره والصواب أنه يصاب عنه كل شيء النذر رمضان الصلاه يعم الحديث لانه قال من صلى النذر على الاسلام ذكر في ذلك الشخص قال عنه وليد قال المقصود ما الاصنام الذي فلم يقل لا تصبر عنه الا النذر اصبر وعمو حجه حتى يبني الاصل وسئل غير مره عن من علم الخلاف اخرج قال صلى من الناس لا يقوم جهله وانا قال من الناس لا يقوم جهله وانا قال من عليها كذا فرسلوا عنها فرسلوا عنها قال اذا كانت تقال على ام كبير لتقال هو الله الله عبد الله لا يقول ما قولك ما هو الصوت الغلبة الاخبار والغلبة فلما لم يوصل واطلع الجواب دل على انه يقول عنه وفي مسلح ابن تلميذي ان عباس رضي الله عنه ان الله قد اسرفه والله انه من ماتت وعلى صبر الله اسرفه وانا خلص من عمري الله يسلمك عن اليكم بقليله والله ما قبل الولد صرحت في الروايه انها عليه صبر الله وصولها له الصلاه كما قال الله جل وعلا فان كان لكم فيكم كل الله ورسوله قال سبحانه مرتاته وحكمه الى الله هذا كل إذا كان غير معلوم أما المعلوم فلا في يعني لأن في مرض لا في
يعني ما ورد في بعض الألفاظ
من أمريكا تعالى صلى الله عليه وسلم أقول
ما ورد في بعض الألفاظ
لا في بعض الألفاظ لكن ما يفعل الواقع أنا لا
وأن رسول الله الحجيج في طريق البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من سخيلة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلا تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك في دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. ونظائره أيضا كثيرة وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الملك ولو كان من أجنبي ومن غير شركته. وقد دل على ذلك خليل أبي قتادة حيث ظنت إلى غير عن الميت فلما أراهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا غرضت عليه جلدته. وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس. فإن الثواب حق العامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإجراءه له من بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول جواب القوي على وصول جواب الزراعة ونقلها من العبادات البدنية يوضحها أن الصوم شق لك عن المفطرات الدنية. وقد نص الشارع على وصوله وقد نص الشارع على وصول ثوابه الى الميت فكيف بالقراءه التي هي عمل غني. والجواب عما استدل به من قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى. فالاجاب العلماء باجوبه اصحها جوابان احدهما ان الانسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الاصدقاء واولد الاولاد ونسح الازواج واسدى الخير وتوجد الى الناس فترحم عليه وتعب له وأهدوا له ثواب الطاعات فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عهد الإسلام من أسباب أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته. ودعوة المسلمين تشيط من ورائهم يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المسلمين وسعيهم. فإذا أتى به فقد سعى بالسبب الذي يوصل إليه ذلك. الثاني والأقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه.
وبين الأمرين فرق ما لا يقطع. فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، أما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. قوله سبحانه أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان مقتضيتان عدل الرب تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يعاقب بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العمل بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه وإنما أخطر، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه جواب عمل العامل لا جواب عمله هو. وهذا كالسيف يوصيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وصى به السيف. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت.
هو رد الشريف لجهاله أبي يوسف عن البدعة في النفس يعني وعن الاجتهاد ما خرج
من ذلك. نعم شريف شريف على البدعة الأولاد من دعم الصلاة في هذا الوقت.
قطعة من حديث أخرجه أحمد والطيالسي والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا خطيب ثم قال لعل على صاحبكم دينا، قال نعم ديناران، فتخلف فقال له رجل منا، يقال له أبو قتادة، يا رسول الله هما علي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء، فقال نعم فصلى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما فعل الديناران، حتى كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله، قال الآن حين بردت عليه جزة. وسنده الحسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأورده الهيثمي في المجمع ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده. إيه.
يقول حسن رواه الحاكم غير.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما تفريق من فرق بين العبادات الماليه والبدنيه فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع ان الصوم لا تهدي به النيابه. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاوحى فلما انصرف اتى بكبش فذبحه فقال اتي بكبش فذبحه فقال: بسم الله والله اكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يرحم امتي. رواه ابو داود رواه احمد وابو داود والترمذي. وحديث الكبشين صحيح بشواهده، انظر المسمع ومن شواهده الذي بعده.
قال أخرجه أحمد وأبو داود في الأضاحي: باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. والترمذي من طريق المنقلب عن عبد الله بن جابر، ورجاله ثقات إلا أن المنقلب مذنب ولم يفتح بالسماء من جابر، لكن يشهد
له
من طريق المنقلب عن عبد الله بن جابر.
لا توكل إلا عبد الله عن جابر، خلاص خلاص
إلا أن المطالب مدلس ولم يفرح بالسماع من جابر، لكن يشهد له الحديث الآتي وغيره، انظر مجمع الزوائد. انتهى.
وحديث الكبشين الذي قال في أحدهما: اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. الحديث الأول قال: حتى أمه في المسند صفحة كذا. أما الذي يليه اللهم هذا عن محمد وعلى محمد فقال: ضعيف الإسلام في أبو صالح الفوزي قال: التقريب لين الحديث. وأما الحاكم فقال: في هذا الحديث صحيح الإسلام، وسكت عليه الذهبي. قال: في الذي لا نعرفه إلا هذا الوجه. انتهى.
يقول: أخرجه أحمد من حديث علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ضحى اشترك في المكلمين قطرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس قتل بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: اللهم إن هذا عن أمتي جميعا مما شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله مؤلة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعلم، وسنده الحسن. وقد وهب الشيخ ناصر الدين الألباني فجعل الحديث حديثين، هذا الأول إلى المسند وضعف الثاني متوهما أن في سنده أبو صالح الفوزي، مع أن الحديث الذي فيه أبو صالح الفوزي هو: من لا يدعو الله يغضب عليه، المخرج من المستدرك، لا علاقة له بما هنا أصلا، وسيرد فيما بعد.
والقربة بالأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره. وكذلك عبادة الحج بدنية.
محاولة الشارع يعني وصول جميع القرب كما قال الجمهور بها نظر. الجمهور يرى جميع القرب تصل من الميت والحج وبها، وقاسوا على الميت على موارد، قاسوا على الميت الحلال والقراءة على موارد. فالنظام المفرط عن هذه الأمور الشرعية عبادات، فلا ينبغي أن يقاس فيها ما لم يدع عنه ورد، بل يصبر على واحد. ولم يرد عن الصلاة أن شرع لنا أن نصلي على الأموات أو أن نصوم عنهم صلاة تطوع أو نقرأ عنهم، إنما ورد صوم عن من يقرأ عليه الصيام وذا النذر صور رمضان إذا مات أو تكبر كفارات، ولا يأخذ هذا على الصدقة أو المال أو نعلها للمسلمين، فأبلغ الأحوط ويكفر على الواحد ولا زيادة. نعم. ولما حدث المنظار قال هو من فلان روى عن كله قال يجدونه من ربي والديه وصلى له ومع صلاته ويصوم له ومع قومه، قال عمل قال عن فلان قال ثقه قال عمل قال عن فلان قال ثقه قال عمل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين فلان ولا من كاسات بل قد وجع له قليله منه لكن بل ادعى في سلم له الدعوى اوسع الى الدليل فالاولى والاطول دعوى المؤمن ورغب في الادله ولا تقطع الوالد تقبلين من ذلك، فلا يقطع على الوالد صوم التطوع ولا يقطع على الوالد الصلاه من الليل ولا يقطع عنه، لان هذا الليل صلح الظروف من الوقوف عن هذا الليل، وان كان يكون مقام من ذلك بل احرقه ويقوف مع الادله فقط وان تحرق صوتيه، هذا هو الحرمان الاحرمان.
الله
تعالى في حديث التطوع الله سلام السنة الله لا أنا لا أنا يطلع ما جاء في السنة الحديث حديث عن الله وأنا قال في هذا الموضوع عن
الحديث لا
بالنسبة للحي لا بالنسبة للحي لا
ألا
صواب أن يتلعى ما في خلاف هذا الصواب نعم
كانت
هي الآية إذا نحوش يوسف الله المسلمين على وجه المسلمين على وجه
تبعوا
الخمس بأنه
له
العلم
وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن بل بدني محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتعثرين. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قال فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأذية الخاصة ليس له أن يستغيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء. وأما استجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه، والاستجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونقله مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع إلا بالخالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكفي من يقول ويصلي ويؤتي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة قيام القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فليعطيه.
في الاختيار؟
نعم.
في الاختيار؟
نعم.
كان نعم.
وفي الاختيار لو اوصى بان يعطي شيئا من ماله لمن يقرا القران على قبره فالوصيه باطله لانه بمعنى الاجره انتهى.
ولا ان يمتع ايضا اقوى مع قول متع الوصيه باطله لان غير لان تستئجر على الاختيار الممنوع ولا نحو على الغروب الممنوع.
وذكر الزاهدي في العليا انه لو وقف على من يقرا عند قبره فالتعيين باطل. واما قراءه القران اهداؤها له تطوعا بغير اجره فهذا يصل اليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فان قيل هذا لم يكن معروفا بالسلف ولا ارشدهم اليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب ان كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له ما الفرق بين ذلك
وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول. ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل الصوم فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة. قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب له. فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعه مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين صوامه وبين وصول ثواب القراءة للذكر؟ فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشده إليه.
من عمل صالح أرضى بأمه فله من أجوده، وقوله يقول من دل على خير فله من أجل فعله. قال من ثوب عن سواه وسواه هو الذي الصحابة أعلموا الناس في هذا وأفهموا وأكثروا حبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا من أسوة بلى أسوة.
ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه. ولكن ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه.
ولا تتحرر في ذلك لأن صعاب الميت لا يتبع لما جاء في النفس وقل هذا يتبع تبعه هل تبع حواسه انتهى أمره وانقطع عنه هذا هو قال تعالى إنك لا تموت ما أنت من يتبع في قبور فالأقول لا يتبع إلا ما هو الله بهم يتبع بسؤال منك المهديك وقع بحامل إلى ولد بعد دفنه وأما أنه يسمع سوى ذلك فأكثر إلى ذلك ورسل عدمه ولهذا لا فرض عن تقوى ولا فرض عن ذلك الصواب انه لا يتبع شيئا من ذلك وقراءه عند القبور نسيئه للنساء وسيئه للدعاء والاستراحه وغير ذلك فلا تصح لان السنه لا يفعلوها ولان تصير قوه العباده او سكنات ولانها وسيله للشرك بها والتعلق بها والوقوف بها والدعاء عندها والصلاه عندها غير محمد
لأن
أصلها في السلاح
لأن
أصلها في السلاح زفر وإن من الأشياء من الموانع أن أصلها في السلاح وإن أصلها في السلاح وإن أصلها في السلاح وإن أصلها في السلاح وإن أصلها في السلاح
لأن قوله ولا شك في السماعي هو محمد
لا لا لا
لكن قوله رسول مما قال الشر ما أنت إذا أسمع لما أقول منه فيه
هلا
ولأنه
في المعمر ولكنه وقف فيه. هو محل مشروع، محل مشروع، معرفة مشروع، أصل على مشروع، هل يدخل؟
من
أشياء عن ميتة، أصل على مشروع، أصل على مشروع، هل يدخل؟
من
أشياء عن ميتة، أصل على مشروع، أصل على مشروع، هل يدخل؟ بما هو مشروع إلى القرآن أو الصلاة أو المعنى أو الجنس
يتفرق
بين الواجب المستحب وبين الجنس
هذا
لا
يجب
أن يكون حقا فيه هذا مشيش هذا مشيش هذا مشيش هذا مشيش
ولا شك في سماعه ولكن انتفاعه بالسماع لا يقتصر فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع الموت في بعض ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أحوال: هل تكره أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده؟ فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث محدث لم ترد به السنة والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن حسن وأحمد في رواية استدل بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مقبول فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدينين.
لا يعرف 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 وإن بقلع ذلك يقول الصحابي إذا كان الله يسكن محمد الكبار لا يقال عليه وذلك أفضل عينيه يتبع على الله يتصل هذا فيه وذلك هذا يسمع عنه أنه على قبل عند الكبار إن صح عنه هذا فيه لا يتبع الحياة ما فعله صدق على الظالمون ولا كبار الصحابي غيره ولأنه وسيلة إلى تناوله الناس يقولون رحمة الله عندها ثم يحبط عندها وصرح عندها نعم هذا
هو نجح عند الصحابة أنه قال إذا دخلتموني أجلس عند قبلي قد أمشي بك قد أمشي بك
ما ورد بالنسبة إلى إهداء الصراب اكتفى به ليس لا يقال لا فيه
هذا هو لا يقال لا فيه لا يقال ثم قال الدرس هذا الزيارة
نعم قوله الله تعالى يستجيب الدعوات قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. والذي عليه اكثر الخلق من المسلمين وسائر اهل الملل وغيرهم ان الدعاء من اقوى الاسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد اخبر تعالى عن الكفار انهم اذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وان الانسان اذا مسه الضر دعاه لجنبه او قاعدا او قائما. واجابه الله لدعاء العبد مسلما كان او كافرا، واعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبيه للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنه في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم، قال صحيح أنه مخرج في المشكاة رحمه الله. نعم.
رواه ابن ماجه ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند ذكر أرقامه، وكذلك رواه الترمذي، وكذلك رواه البزاع كما ذكر ابن كثير في التفسير. واللفظ الذي هنا هو لفظ الترمذي والبزاع.
يقول: أخذه ابن ماجه في أول الدعاء بلفظ: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. وأخذه البخاري في الأدب المفرد بلفظ: من لم يسأل الله غضب عليه. واخرجه احمد بلفظ: من لا يساله يغضب عليه. وهو في المستدرك بلفظ: من لا يدعو الله يغضب عليه. كلهم من روايه ابي صالح الفوزي عن ابي هريره. وابو صالح الفوزي ضعفه ابن معين، وقال ابو زرعه: لا باس به، وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد صححه الحاكم واقره الذهبي. وقد ظن الحافظ ابن كثير ان ابا